لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. اللهم اجعلنا من تابع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وقال عمر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عز وجل فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان به رمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتح الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي رضي الله عنه وما نرجوه. فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد رضي الله عنه فقال: هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر. قال: فيقول ماذا؟ قال: يقول له أبو تراب. فضحك قال: والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه. فاستطعمت الحديث سهلا وقلت: يا أبا عباس كيف؟ قال: دخل علي على فاطمة رضي الله عنهما ثم خرج فاضطجع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب مرتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. هذه مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومناقبه رضي الله عنه كثيرة، له فضائل كثيرة، وكثر الكلام فيه لأنه صار له أناس يغلون فيه وأناس يعادونه ويلعنونه رضي الله عنه. فالرافضة غلوا في آل البيت، غلوا في علي رضي الله عنه، صاروا يكذبون ويضعون الأحاديث في محاسنه وفضائله أشياء لا أصل لها، والنواصب على العكس صاروا يلعنونه ويسبونه رضي الله عنه. فلذلك كثرت فضائل أهل السنة والجماعة، شاعوا فضائله من أجل الرد على النواصب والذين يطعنون فيه ويلعنونه. والرافضة كذلك صاروا يفترون ويكذبون ويخترعون أشياء لا أصل لها في مناقبه وفضائله رضي الله عنه. لكن أهل السنة والجماعة سلكوا الوسط، فرووا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضائله، هذا هو العدل، هذا هو الحق الذي يجب على المؤمن أن يسلكه في كل شيء. المؤلف رحمه الله أشار إلى بعض الحديث التي خرجها في موضع آخر: أنت مني وأنا منك. هذا خرج المؤلف رحمه الله سيأتي في صلح الحديبية لما جاءت بنت حمزة رضي الله عنها واختصم فيها جعفر وعلي وزيد بن حارثة رضي الله عنهم، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام لأن تكون مع فاطمة رضي الله عنها وطيب قلب كل واحد. قال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، قال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لزيد رضي الله عن الجميع أنت أخونا ومولانا، أنت مني وأنا منك، يعني معناه أن أنت مني وأنا منك أي مشابه لي في الدين والخلق، فكن أنت مني أي من يعني الموافقين لي ومن المتبعين لهدي، وأنا منك يعني أيضا أنا يعني عمل متشابه، العمل متشابه، ويقول ليس منا من غشنا فليس منا، أي ليس من المتبعين لهدينا وطريقتنا. وبين عليه الصلاة والسلام أن عمل علي يشبه عمل النبي عليه الصلاة والسلام والعكس، وأنه متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. الحديث الأول قال لا أطيعن الراية غدا رجل يفتح الله عليه. الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يحب عليا رضي الله عنه، ولم يحبه الله جل وعلا إلا لأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا حب الله عبدا فهذا دليل على أنه متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حصل من القتال هذا عن اجتهاد، وليس قتالا على الملك وفيه ظلم وعدوان، بالعكس علي رضي الله عنه هو صاحب الحق الذي بويع بيعة صحيحة واجتمع عليها في الحل والعقد، ونازعه أهل الشام فرأى القتال فلم ينقص ذلك شيئا رضي الله عنه، فهو على فضله سواء قبل القتال أو بعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عما ينتهي إليه الأمر. فإذا شاهد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابيين أنه في الجنة أو أن الله يحبه فهذه شهادة عامة، سواء كان قبل القتال قبل يعني في أول أمره أو في وسطه أو في آخره، هذا خبر عن ما يؤول إليه الأمر، فلا يقال إن هذه الشهادة كانت قبل كذا ثم تغيرت كما يزعم الرافضة في من كفروه من الصحابة، يعني يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه قبل أن يرتدوا بزعمهم أو قبل أن يقتتلوا كذا، هذا خبر عما كانوا عليه، لا شك أن قول باطل. الله سبحانه وتعالى إذا زكى عبدا أو زكى أناسا هذه تزكية عامة، الله رضي عنهم رضا مطلقا في حالهم وما يقول إليه أمره. وهذا فيه عظم شأن هذه الصفة وهذا الخبر، الصحابة رضي الله عنهم كلهم حرصوا على الإمارة في ذلك في تلك الغزوة طلبا لهذه الفضيلة وهذه الشهادة العظيمة، حب الله ورسوله. كل الشخص يحب الله هذا سهل، ما من مسلم له يحب الله ويدعي ذلك، لكن الأمر العظيم أن يحبه الله، فليس الشأن كما يقول بعض العلماء ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، فكل مسلم يدعي محبة الله لكن الأمر الأعظم أن يحبه الله. فهذه شهادة عظيمة لعلي رضي الله عنه أن الله تعالى يحبه، وليس معناه أن الله تعالى لا يحب غيره من الصحابة، يعني هذا مر معنا أن ذكر الفضيلة لشخص لا يعني نفيها عن غيره، لكن هذا خصوص، هذا خبر خاص عن علي رضي الله عنه. لو قال يعني أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وغيره من الصحابة الذين لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم الراية، هل معناه أنه ما يحبهم الله؟ لا، أبو بكر يحب أكثر من علي، وعمر كذلك وعثمان كذلك أنهم أفضل، لكن هذه يعني هذا خبر خاص عن علي رضي الله عنه ولا ينفي المحبة عن غيره، لكن من شهد له بشيء فإنه يثبت له يجزم به ويثبت له يكون فضيلة له لأنه خص بها وإن كان لا ينفع عن غيره. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. يقول فتساورت لها، وفي بعض روايات الحديث قال فمددت عنقي وكذا ليراني النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قصده الإمارة، إنما قصده هذه الفضيلة. في أيضا الإيمان بالقدر، في دليل على أن ما قدره الله وما شاءه كان، فالصحابة الموجودون على كثرتهم وعلى فضلهم وعظيم منزلتهم لم يحصلوا على هذه المنقبة، وحصل عليها شخص غائب ليس موجودا، فلو قيل لواحد منهم سيعطيها عليا لتعجبوا واستبعدوا، يعني توقعوا أن يعطاها أحد الموجودين، فلم يعطها أحد الموجودين وأعطيها علي رضي الله عنه وهو غائب، لكن قدر الله أنه ألقى في قلبه أن يخرج، لأنه كان أرمد ولا يستطيع القتال، لكنه تألم تحسر كيف تخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فخرجه أرمد. معلوم أن الأرمد ما يرى ونظره ضعيف لا يستطيع أن يقاتل، لكنه لم يطق أن يتخلف، فألقى الله في قلب الخروج فخرج، لأن خيبر بعيد عن المدينة كما هو معلوم، يعني تبلغ قرابة 170 كيلو، هذه تحتاج إلى وقت طويل لقطع على بعير وكذا، فألقى الله في قلب الخروج فخرج رضي الله عنه. فقال أين علي بن طالب؟ فنظروا فإنه قد وصل في صبيحة ذلك اليوم، فبصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينه، هذه آية من آيات تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، فصق في عينه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية فتح الله على يديه رضي الله عنه. والحديث الثالث حديث سهل رضي الله عنه، يعني هذا بالنسبة للذين كانوا يسبون علي رضي الله عنه، فهذا قال أبو تراب يظن أن كلمة تراب مثل يقال فلان في التراب، يعني أنه في الحضيض مثل رغم أنفه التصق بالرغام الذي هو التراب، وظن أن هذه منقصة أنه يتنقص علي رضي الله عنه إذا قال أبو تراب، وما علم أن هذا الاسم سماه به النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يحبه، فبين سهل أن هذا اسم محبوب لعلي رضي الله عنه، لأن الذي سماه به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المداعبة والملاطفة، الغضب صار بينه وبين فاطمة شيء فغضب خرج البيت ولم يبت عندها بعد قيلولة الظهر، فذهب إلى المسجد واضطجع وسقط رداؤه وصابه التراب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة قال أين ابن عمك؟ ما قال أين زوجك، قال أين ابن عمك، يعني من أجل أن يلطف الجو ويؤلف القلوب، يعني أنه قريبك ابن عمك لا يليق بك أن تخاصميه، فقالت إنه خرج إلى المسجد، صار كان بيني وبينه شيء فخرج إلى المسجد. هذا دليل على أن الخلافات الزوجية تقع من أفاضل الناس، أن هذا أمر لا بد من طبيعة بني آدم، لا بد من الخلاف ولا بد من المخاصمة وكذا يحصل زعل وكذا ثم يعودون، هذه طبيعة بني آدم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهما، فطلبه وجده في المسجد نائما، فجاءه وصار يسوي النزار على الجدع على ظهره ويقول ويمسح التراب الذي على ظهره ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. فعلي رضي الله فرح بهذا، النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بنفسه يبحث عنه حتى يجده في المسجد وملاطفه ويمسح التراب ويضع رداءه عليه قم أبا تراب ليصلح بينهما، فاعتبر هذه منقبة وهذا يدل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام له واهتمامه به، كونه يبحث عنه صالح بينه وبين زوجته، هذه لا شك أنها دليل على أنه كأنه ابن للنبي عليه الصلاة والسلام، يربيه ويداعبه ويلاحظه ويتفقده، فلا شك أن هذه منزلة عظيمة من لعلي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن عثمان رضي الله عنه فذكر عن محاسن عمله، قال: لعل ذلك يسوءك، لعل ذاك يسوءك، قال: نعم، قال: فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي رضي الله عنه فذكر محاسن عمله، قال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لعل ذاك يسوءك، قال: أجل، قال: فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد علي جهدك.
علي عندك ظرف وجهان وعلى ما في تعليق
فجهد أي شخص، قوله فجهد علي جهدك أي يفعل في حق ما تقدر عليه،
يحتمل علي ويحتمل على، فجهد على جهدك، يعني جهدك الأول الذي هو تنقص الصحابة كذا، اجهد عليه فإنك لا تضر إلا نفسك، يعني هذا معناه، أو اجهد علي جهدك، يعني مدام سمعت مني هذا الكلام الذي فيه مدح وثناء على هؤلاء الصحابة الكرام فاجهد علي جهدك، يعني إذا قل ابن عمر قال كذا وكذا فلا يهمني لأنني قلت حقا، احتمل هذا وعن هذا الكلام من ابن عمر رضي الله عنهما، هذا من باب العدل، من باب إعطاء كل ذي حق حقه، فالصحابة رضي الله عنهم يعرف بعضهم فضل بعض، ولا يحسد أحد أحدا ما من الله به عليه من الخير، فإذا كان ابن عمر يعني يثني على عثمان يثني على علي رضي الله عنه فكيف بمن بعدهم، فإذا رأيت شخص يتنقص الصحابة رضي الله عنهم لا سيما السابقين ويتتبع ما يزعم أنه أخطاء وأنه نقائص وكذا، فاعلم أنه في قلبه مرض والعياذ بالله، لأن الله تعالى رضي عنهم وأرضاهم مدحهم وأثنى عليهم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سبهم زكاهم شهد لهم بأنهم خير قرون وبين فضلهم وفضائل كل وكل واحد له فضائل كثيرة، ألف العلماء كتب سموها كتب المناقب كما في هذا الكتاب الذي نقرأه، ويعني من العجب أن ينبري بعض المعاصرين اليوم يتتبعون ما يزعمون أنه أخطاء للصحابة رضي الله عنهم، عمر قال كذا وهذا ينتقد عليه وأخطأ في كذا و فلان أخطأ في كذا وفلان قال كذا ورد عليه أخطأ في كذا، هذا والعياذ بالله يعني علامة على وجود الزيغ في قلب من يتتبع ما يزعم أنه أخطأ للصحابة، وأنه يرد على هذا يرد على هذا بين خطأ هذا، من أنت وماذا تأتي بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم حتى تزعم أن هذا خطأ وأنه يرد عليه وكذا، ولو قلنا أن الصحابة ليسوا معصومين لكن أيضا أخطاؤهم ما هي إلا كالنقطة في البحر، فمن غفل عن البحر بحر الحسنات وجاء يتتبع مثل النقط هذا والعياذ بالله في قلبه مرض، لا سيما إذا قصد هذا وألف في كتاب خاص يجمع ما يراه أخطاء ومن هنا وهناك في كل صحابي يجمع ما يراه أخطاء وألف فيه كتابا، لا شك أن هذا والعياذ بالله دليل على الزيغ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه، يقول علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: إنه لعهد النبي الأمي إلي، أنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فمن أبغض علي فهو منافق، كذلك من أبغض أبو بكر وعمر وعثمان فهو منافق، لأنهم أفضل من علي رضي الله عنه، باب أولى. وقال عن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. الله تعالى قال: يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. الواجب على المؤمن أن يحذر من أن يقع في نفسه شيء على أحد من الصحابة رضي الله عنهم مهما كان الحال. ولذلك سئل بعض السلف قيل: أيهما أفضل، معاوية وإلا عمر بن عبد العزيز رضي الله عن معاوية ورحم الله عمر بن عبد العزيز؟ يعني لأنه رأى أن عمر رضي الله عنه سار سيرة الخلفاء ويعني اشتهر بالخير والعدل والصلاح والتقوى والخوف من الله، فظن أنه بهذه السيرة بهذه العبادة والخوف أنه صار في مقارنة بينه وبين معاوية رضي الله عنه، فقال: لغبار شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهله. يدل على استقرار فضل الصحابة رضي الله عنهم عند السلف، وأنه لا مجال للمقارنة مهما كان الحال، مهما كان الشخص من التابعين واتباع التابعين، مهما كان عليه من خير وصلاح وعلم وتقوى وعبادة، ولو كان خليفة وعدل وحصل في حكمه خير عظيم وواسع، فإنه لا يقارن بأي أحد من الصحابة رضي الله عنه. فابن عمر رضي الله عنهما لما يعني علم أن هذا الشخص تسوءه مناقب عثمان وكذلك مناقب علي رضي الله عنه، قال: أرغم الله بأنفك، يعني أذلك الله وحقرك إذا كان في قلبك شيء على أحد من الصحابة رضي الله عنه. فينبغي المؤمن أن يحذر كل الحذر من تتبع يعني ما يقال أنه أخطاء أو كذا للصحابة رضي الله عنهم، فلان أخطأ بكذا وفلان يرد عليه كذا وفلان يقال عنه كذا، هذا كله يجب الإعراض عنه والاشتغال بمحاسنهم ومناقبهم رضي الله عنهم وارضاهم، لأن يعني حبهم دين وبغضهم نفاق. لا يعني يقولون أن معاوية ملك رضي الله عنه، يقول بداية الملوك، وعمر بن عبد العزيز خليفة سار سيرة الخلفاء، فأراد أن يقارن من هذه الحيثية، هذا يعني خليفة سيرة الخلفاء ولك سيرة الملوك من هذه الحيثية، مع الورع عمر بن عبد العزيز كثرة العبادة والخوف والصلاح وكذا، لا شك أن معاوية حصل في عهده خير عظيم، فتحات عظيمة وعز الإسلام والمسلمين وعدل وسياسة حكيمة، وكان رضي الله عنه يستعمل اللين والسياسة، سمى شعرة معاوية يعني يرضي كل أحد ويسايس ولا يظلم أحد ولا يعني يؤذي أحد وكذا، كان يسير سيرته حسنة مشكورة والناس في خير في عهد وصلاح وعدل وخير. لكن بعض الناس قد يتصور أن عمر بن عبد العزيز عبادته وكثرة بكائه وعبادته وكذا سيرة الخلفاء أنه يقارن، فبين أنه ما في مقارنة بين صحابي وغيره من الناس مهما كان، وليس بهذا تنقص لعمر بن عبد العزيز خير من عمر وأهله، ليس به تنقص، يعني بين أن الصحابة لا يقارنون بأحد، هذا المقصود.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجد، فوجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة رضي الله عنهما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال: على مكانكما. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم.
هذا يدل على فضل علي رضي الله عنه من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيته ودخل في المكان الذي ينامون فيه وقعد بينهما وقد اضطجع. هذا يدل على أنه أن الكلفة مرفوعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، شدة محبة له، قوة العلاقة أنه ابن عمه من جهة، تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عليا وهو صغير قبل البعثة وتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبا طالب كان قليل المال فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عليا يتربى عنده تخفيفا على أبي طالب، فتربى عند النبي عليه الصلاة والسلام فصار كابنه، بينهما إدلاء ومحبة وقلة كلفة. ثم زوجه أفضل بناته رضي الله عنهن فاطمة رضي الله عنها، دخل في بيته وهم في مضاجعه وقعد بينهم حتى وجد برد أنامله على صدره وعلمهما. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحابي أحدا، جاءه سبي لكن باعه وأنفق ما ثمنه على أهل الصفة ولم يحابي، أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه، بناته أحب بناته وعلي رضي الله عنه كابنه ولم يحابهم، قال والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم، لأنه في حالة مسقط وضرورة، فباع ذلك السبي وأنفق ثمنه على أهل الصفة، ولكنه عوضهم بهذا الذكر وهذا الخير العظيم. أنا لا أدلكم على خير ما سألتما، وذاك علمهم الذكر، والمشهور أن التكبير 34، أن التكبير 34، لكن هنا قال تكبر 33 أو 4، نعم تكبر 34 يكون 100، التكبير 34 والتسبيح 33 والتحميد 33 المجموع 100. قال فهو خير لكما من خادم، وقبل ذلك وأخذ به ولم يعترض أو يلح، لأنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا. وذكر ابن القيم رحمه الله قال إن هذا الدعاء أو هذا الذكر له أثر في النشاط والعمل، يقول هذا مجرد من داوم عليه يكون عنده نشاط ولا يشعر بالتعب إذا باشر الأعمال من النهار، وداوم عليه علي رضي الله عنه حتى قال فما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين، يعني حتى ليلة المعركة المشهورة صفين التي بينه وبين معاوية رضي الله عنهما ما تركه. هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على أعمال الخير وأنهم لا يفرطون فيها على كل حال.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليهما الصلاة والسلام.
هذا قاله له عليه الصلاة والسلام حينما خرج إلى تبوك، لحقه علي رضي الله عنه قال يا رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان، فقال ذلك فطابت نفسه، في بعض الروايات عند أحمد قال قد رضيت فرجع. الرافضة الخبثة يتمسكوا بمثل هذه المتشابهات ويقولون هذا دليل على أن علي هو الأحق بالخلافة لأن هارون خلف موسى، لكن هذا يدل على جهلهم وحماقتهم أن هذا دليل عليهم وليس في دلالة المذهب إليه، لأن هارون خلف موسى في حياته ومات قبله، ليس في دلالة، فهذا خلاف في الحياة مؤقتة فقط في تلك الغزوة، أما فرض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي كما في بعض الروايات. ومعلوم أن هارون خلف موسى عليه السلام لما ذهب إلى ميقات ربه في 40 يوم التي ذهب فيها لميقات ربه، ثم رجع موسى وهو الذي تولى قيادة بني إسرائيل، ومات هارون قبله، فهذا ما في أي دلالة لما ذهبوا إليه. هذه خلافة مؤقتة في مدة الغزوة فقط، وليس فيها دليل على الخلافة العامة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على فضل، هذا من فضائل علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بهذه المنقبة، ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، ولا شك أن هارون كانت منزلته قريبة جدا موسى، أخوه وزيره والذي خلفه، فالعلاقة والمنزلة بين هارون وموسى علاقة قوية ومنزلة عظيمة، يدل على فضل علي رضي الله عنه أنه بهذه المثابة من القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معناه أنه أفضل من غيره كما تقدم، لكن فضيلة من جهة لا تدل على أنه أفضل غيره.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين رحمه الله يرى أن عامة ما يروى عن علي ما يروى على علي رضي الله عنه الكذب.
يعني هذه مسألة بيع أمهات الأولاد، فكانت تباع، كنا يبعن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهى عن بيعه إن عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وافقه، ثم بعد موت عمر بعد أن صار خليفة رجع عن هذا الرأي ورأى أنهن يبعن يجوز بيعهن، فقال، فلما ذكر هذا قال له عبيدة السلماني: قال له رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. فعلي رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون، يعني ما ألزمهم بالأخذ برأيه، هذا يدل على إنصافه وعدله رضي الله عنه أنه ما ألزمهم بأن يأخذوا برأيه، قال: اقضوا ما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف، الاختلاف الذي يؤدي للتباغض والعداوة حتى يكون الناس جماعة، يعني حتى يجتمعوا ولا يكون بينهم اختلاف تباغض، فهذا يدل على فضل علي رضي الله عنه وعدم تعصبه لرأيه ما دام أن الناس ستجتمع قلوبهم على ذلك الرأي ولو كان مخالفا لما يراه. ثم قال: فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب، هذا المقصود به كذب الرافضة الذين صاروا يضعون الأحاديث في فضله، وكذلك كذب بني أمية والناصبة الذين يضعون يذكرون مثالب أو مساوية، فيجب الحذر والتثبت فيما يتعلق بعلي رضي الله عنه، لأنه كذب عليه هكذا وهكذا، فلا يؤخذ شيء إلا بسند صحيح. يعني من أمثلة كذب الرافضة على علي رضي الله عنه ما يعني اشتهر عندهم أنه في خيبر قلع الباب، أنه سقط سيفه أو كذا، وأنه أخذ الباب لا يحمله إلا كم مدري 300 أو مدري كم، وصار يقاتل فيه، وأنه ضرب ضربة في السيف قبل الباب، وأنها اللي ضرب مرحب، وأنها ضربت كذا ونزلت إلى الأرض السابعة، هذه خرافات تدل على على أنهم كما قال شيخ الإسلام لا عقل ولا نقل. يعني الإنسان قد ما يكون عنده نقل لكن عنده عقل يستحي من الكذب الذي يضحك منه ويسخر منه. فالعاقل يمنعه عقله من هذا الكذب، لأنه كذب يسخر يسخر منه أحد الناس فضلا عن علمائهم. لكن إن شاء الله العافية لا عقل ولا نقل، ويزعمون أنهم على الدين الصحيح وأنهم على هدى وأن غيرهم هو الذي على الضلال، تعصبون تعصبا عظيما. فأعتقد سبحان الله لا يخلق شو صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فيشقها فنلعق ما فيها.
هذا يدل على فضل جعفر رضي الله عنه، فهو موصوف بالكرم والتواضع، فهذا غاية الكرم أن يجود الإنسان على المساكين الذين لا يرجو منهم رياء ولا سمعة ولا عز ونصر، لكن من أطعم الوجهاء والكبرى وأكرمهم هذا قد يكون له مراد ومطلب دنيوي. هؤلاء الأشراف والأسياد يعظم عندهم وربما يحتاج إليهم، لكن من بذل ماله المساكين والضعفاء فهذا دليل على كرمه، الكرم الذي فطر عليه، وعلى إخلاصه وتواضعه، لأنه يجلس معهم ويأكل معهم. ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نسألك حبك وحب المساكين، ونسألك حبك وحب يحبك وحب العمل القرب، اللهم أسأل أن تغفر لي وترحمني، اللهم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني إلى آخر الدعاء. فحب المساكين هذا مطلب شرعي وأمر مطلوب، فله فضل كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على كرم جعفر رضي الله عنه وعلى تواضعه وحبه الخير، وهذا من كرم بني هاشم، فإنهم من أكرم الناس وأفضل الناس وأطيبهم معدنا. فجعفر رضي الله عنه من أشجع الناس ومن أفصحهم وأقواهم حجة، كما حصل عن النجاشي لما وشى بهم عمرو بن العاص قبل أن يسلم، وقال إنهم يسبون عيسى، فتشاوروا يعني إنهم يقولون إنه ليس ابن الله وكذا إنه عبد، فتشاوروا في ذلك وخافوا أنهم إذا صرحوا بالحق أن يغضب الملك وأن يبطش بهم أو يردهم يسلمهم إلى قريش، فتشاوروا خافوا. فثبت جعفر رضي الله عنه قال: والله لا نقول إلا الحق ما جاء ما جاء عن الله. فصمم على ذلك وليكن في ذلك ما يكون، فصمم رضي الله عنه. أنا ما يدرون ماذا يكون وهم في حالة ضعف، وقريش أرسلت رجلين لأخذهم من أجل يعذبوهم عذابا شديدا. فثبت رضي الله عنه صمم على قول الحق، فجاء وأخبر بالحق وتلى الآيات من سورة مريم رضي الله عنه، فوافق ذلك الملك بأمر الله، فشرح الله صدره فآمن وصدق ما سمع وبكى وقال: والله ما قلت عما جاء به عيسى قدر هذه، وأخذ قشة من الأرض. فصارت العاقبة حميدة، يدل على الشجاعة وعلى فصاحة والثبات وعدم الخوف في الحق. ثم شجاعة رضي الله عنه لما قاتل في مؤتة قاتل قتالا عظيما وترجل وعقر فرسه وقاتل حتى قطعت يمينه ثم أخذ الرأي اليسار ثم قطعت ثم ضمها على صدره ثم ضرب وقطع نصفين وهو ثابت مقبل غير مدبر. هذا يدل على كرم معدنه وعلى طيبه رضي الله عنه. فهذه الصفات من أطيب ما يكون, من أفضل ما يكون, الكرم والشجاعة والذكاء تمام رجاحة العقل مع التواضع, لأن الكرم والشجاعة تبعث على الكبر والشموخ والرفعة. فإذا جمع الإنسان بين هذه الصفات العظيمة ثم التواضع كذلك هذا أطيب ما يكون. ولذلك صار رضي الله عنه من فاضل الصحابة ومن واختار الله تعالى شهيدا, شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى عوضه عن يديه جناحين يطير بهما مع الملائكة كما سيأتي من الحديث من بعده. كمل الحديث هذا.
قال رحمه الله: حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر رضي الله عنهما قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. قال أبو عبد الله رحمه الله: الجناحان كل ناحيتين.
هذا له أصل, لأنه جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جعفر رضي الله عنه يطير مع الملائكة, فعوضه الله تعالى عن يديه اللتين قطع في سبيل الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة. قال الحافظ رحمه الله: ولا يلزم من ذلك أن يكون من الريش كجناح الطائر, هذا ليس بلازم, لأنه من أنه جناح يطير به. لكن لو قيل ما هو وش نقول؟ ها؟ نقول الله أعلم. والله أعلم, ما يلزم أن يكون ريش, الله على كل شيء قدير, جناح يطير به. هذه الطائرة تطير ولها أجنحة وليست من الريش, لا يلزم أن يكون من الريش, فنقول الله أعلم. له جناحان يطير بهما مع الملائكة رضي الله عنه, والله أعلم بهما. ورد في بعض الحديث أنه مدرجات بالدم, مدرجان بالدم, يعني إشارة إلى أنه استشهد رضي الله عنه, وهذا الدم إشارة إلى أنه بذل نفسه في سبيل الله, فهو شرف له, إشارة لما فعل من الإقدام والصبر والثبات رضي الله عنه. وقد مدح النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أشبهت خلقي وخلقي. فشخص يشبه خلق النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه في الدرجة العليا والذروة العالية من حسن الخلق. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.